الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس المتمم للعشرين من كتاب رياض الصالحين، وهو الباب المتمم للعشرين. قال رحمه الله: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، أي فضل الدلالة على الخير وفضل الدعاء إلى الهدى، كما أن شؤم الدعاء إلى الضلالة. فلا أعظم من الدعاء إلى الهدى لأمور: الأمر الأول أن الله عز وجل دعا إليه بإنزال كتبه وإرسال رسله. الأمر الثاني أنه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه سبيل ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه دعوة إلى الخير. الأمر الخامس أنه تحذير من الشر والضير. الأمر السادس أنه دعوة إلى محاسن الأخلاق والتحذير من سفاسفها. الأمر السابع أنه أسباب من أعظم أسباب رفع الدرجات وحصول المكرمات. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله عز وجل مخبرا عن محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الأمر الثامن أنه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر التاسع أنه من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم إلى غير ذلك. قال الله تعالى: وادعوا إلى ربك. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا إلى ربك أي إلى عبادته، وادعوا إلى سبيل ربك إلى طريق الطريق الذي يعبد الله عز وجل به بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة يقولون في موعظة من عنده قبول للحق، والموعظة لمن عنده قبول وعنده بعض الشبه يحتاج أن تزال. والجدال بالتي هي أحسن لمن عنده معارضة وشبه، وربما كان جداله بجلاده. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أعظم التعاون على البر والتقوى الدلالة على الخير والتحذير من الشر. الدلالة على التوحيد والتحذير من الشرك. الدلالة على العبادات والدلالة على محاسن المعاملات. فهذه من الآيات العامات التي تستطيع أن تدخلها في كثير من شأنك. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. المراد بالأمة هنا الجماعة. ولتكن منكم جماعة ممن يقوم بهذه المهمة، لأن الأمة تطلق على الإمام. واجعلنا للمتقين إماما إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على الجماعة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق على الفترة من الزمن. قال الله عز وجل: فادكر بعد أمة، وتطلق على الملة. إنا وجدنا آباءنا على أمة. إذا أراد الإنسان أن يبحث في مثل هذه المعاني فليبحث في مثل غريب القرآن، وكذلك مثل مشكل القرآن لابن قتيبة، وكذلك بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، ونحو هذه الكتب المفيدة في هذا الباب. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه، وأيضا قال الله عز وجل في وصف أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وسيأتي هذا الباب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري نزل بدر ولم يشهدها وذهب البخاري إلى أنه شهدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم وهذا من ألفاظ العموم، من دل على الإسلام فله مثل أجر فاعله، من دل على الصلاة له مثل أجر فاعلها، من دل على الصيام له مثل أجر فاعله، وهكذا في كل باب من أبواب الخير. ولهذا كانت مرتبة الأنبياء أعلى المراتب، فإنهم دعوا الناس إلى الخير، فكل خير تعبد لله عز وجل به فهو من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على عبادته ويؤجر على دعوته ويؤجر كأجر أهل ملته. وهذا فضل الله الواسع. والحديث له قصة أن رجلا جاء بناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيانه. قال عن أبي مسلم قال رجل يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي، يعني انقطع بي السبيل بسبب هلاك الدابة، فأحملني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم. من دعا إلى هدى، أي هدى، كان من الواجبات أو من المستحبات أو كذلك نهى عن المحرمات أو حذر من المكروهات، فما زال داعيا إلى الله عز وجل فله من الأجر مثل أجور من تبعه، أي على هذا الأمر لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يجازي الله عز وجل كل واحد بعمله. ومن دعا إلى ضلالة، إلى شرك، إلى بدع، إلى معاصي، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نسأل الله السلام ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، مما يدل على ذلك قبل أن ننتهي أيضا حديث يعني عائشة رضي الله عنها وجاء عن جابر وغيره في قصة عمرو بن لحي، فإنه أول من سيب السوائب فله إثم عظيم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الرأي غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله ويشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئا حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أن يخوضون ويتحدثون، قوله أرسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان، والكسر أفضح أفصح. قوله عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، هو سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري، هو وأبوه صحابة رضي الله عنهم. أقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، أي في غزوة خيبر حين تعصت عليه وتأخر الفتح، لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أهمية القائد. وفيه أن الفتح بيد الله ليس بقوة ولا بعتاد أو عدة، وإنما هي أسباب. يحب الله ورسوله فيه ثناء على هذا الرجل، وأن الله عز وجل يجب أن يحب من عباده المؤمنين، كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحبه الله ورسوله إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية على ما يليق بالله عز وجل، وأدلتها متكاثرة في الكتاب والسنة. ورسوله صلى الله عليه وسلم يحب كذلك أصحابه، ويحب من بادر إلى مرضات ربه. فبات الناس يذوقون ليلتهم، أي يخوضون، كلهم يتمنى أن يكون هو المذكور في هذا الحديث. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها لهذه الفضيلة، وإلا فإن الصحابة كانوا لا يتطلعون إلى الولايات ولا إلى الإمارات، لكن هذه فضيلة وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب الله لهذا العبد، وحب العبد لله عز وجل، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا العبد، وحب الرسول وحب العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، وأول من آمن من الصبيان، ورابع العشر المبشرين بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين إلى غير ذلك. فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، وكان به رمد. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه، وهذا من دلائل نبوته، إذ جعل الله البركة في بصاقه، وجعل الله البركة في رشحه، وجعل الله البركة في مسحه إلى غير ذلك. ولا يؤخذ من هذا الحديث جواز التبرك بآثار الصالحين كما هو صنيع النووي رحمه الله وصنيع الحافظ بن حجر، فإن هذه خصيصة بنبي الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة مع أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، وكانوا أفضل الأمة فضلا. فأعطاه الراية، وفيه أن الشفاء بيد الله عز وجل، إذا أراد أن يشفي يشفي، وإذا أراد أن يعافي عافي، ما العلاجات إلا أسباب. فأعطاه الراية. اختلف العلماء في الراية واللواء، فقال بعضهم هما سواء، وقال بعضهم الراية سوداء واللواء أبيض، وقيل غير ذلك. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فيه استشارة الأمير، وكذلك استشارة يعني القائد لمن هو أعلى منه أو لمن هو من أهل الحل والعقد، يعني كأنه يقول: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ هل أقاتلهم على الإسلام بحيث من لم يسلم أقتله أو أسره، أم كيف أفعل؟ فقال: انفذ على رسلك، أي انطلق على رسلك بغير عجلة ولا حطمة حتى تنزل بساحتهم، أي تنزل في مطارح بيوتهم وفي مطارح قصورهم، فإن خيبر عبارة عن وادي تحيط به الجبال من عدة جهات، وفي تلك الجبال الحصون، وقد رأينا قرية ما زالت شبه عامرة ليس فيها أحد من السكان، لكن فيها بعض البنايات من الطين ونحوه، كبيوت صعدة وبيوت تلك المناطق، والله المستعان. وأما مزارعها فقد يبس أكثرها إلا القليل، بحيث يكون قريب منهم فيشعرون بأن ثباتهم ضعف ولا قدرة لهم على المقاومة. ثم ادعوهم إلى الإسلام. فيه أن أول ما ينبغي أن يدعو إليه، أن يدعى إليه الإسلام، الإسلام. فإن أبوا كما في حديث بريدة، فإن أبوا فإلى الجزية. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فيه أن التوحيد أول ما يطلب من العباد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمراء المحبوبة عند العرب. فكيف إذا هدى الله عز وجل على يديك عدة؟ ساق المصنف الحديث لهذا اللفظ. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول اعطني الذي تجهزت به. قال يا فلانة اعطي الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان فضل إعانة المجاهد في سبيل الله والغازي إلى غير ذلك أن فتى من أسلم وهي قبيلة من قبائل العرب قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به لقلة ذات اليد ولفقر الناس ولحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فيه الدلالة على الخير والإرشاد إليه وفيه أن من عزم على فعل الخير ثم حجز عنه بمرض أو نحوه أن له أجر عظيم. فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام استدل به حتى لو لم تسمع من صاحبك أن يقول لك اقرأ السلام على فلان أن تقرأ عليه السلام. هذا قول لبعض أهل العلم لأن الإنسان يستأنس من صاحبه رد السلام. ربما تسافر ما تستأذن أو ربما يعني تمر على إنسان فيقول لك كيف فلان فتقول يقرأك السلام لأن المسلم في الغالب يسلم على المسلم. ويقول أعطني الذي تجهزت به يعني الذي قد أعده للجهاد. قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به وليس بخلوة وليس بشيء إنما تناوله إلى خارج الدار أو نحو ذلك ولا تحبسي منه شيئا. فيه التشديد في أمر الوصية وفيه فضيلة الإنفاق فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه لأنها تحبسه بغير إذن زوجها. والأحاديث في الباب كثيرة وإنما ساق المصنف هذه الأحاديث للدلالة وإلا فالباب الواحد والعشرون هو من هذا الباب. باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس وأكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. قوله باب في التعاون على البر والتقوى. البر والتقوى إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا بمعنى إذا اجتمع فالمراد بالبر ملازمة المبرات والتقوى اجتناب المنهيات وأما إذا افترق فكل منهما يدل على معنى الآخر. قال وتعاونوا على البر والتقوى. فيه أمر الله عز وجل بالتعاون على فعل الخيرات وعلى اجتناب المنكرات. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أقسم الله عز وجل بالعصر قيل هو الدهر وقيل هو الزمان. إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من جمع أربع صفات اثنتين في نفسه واثنتين مع غيره. أما التي في نفسه فالإيمان والعمل الصالح وأما التي مع غيره فالتواصي بالحق النصح لهم والتوجيه لهم والتواصي بالصبر الصبر على أذاهم ونحو ذلك. قوله الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي المتوفى سنة 204 وكان ذا عقل الراجح وعلم الراسخ في الحديث والفقه وأصوله واللغة وغيرها وله العديد من المصنفات النافعة كالأم والرسالة ونحو ذلك. كلام معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. وفعلا لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم كما روي عنه في موطن آخر. وأما قوله لو لم ينزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم فهذا القول غير ثابت. وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. فيه فضيلة الغزو في سبيل الله وفيه فضيلة إعانة الغازين في سبيل الله وفيه فضيلة خلف الغازي في أهله بالإنفاق عليهم والتفقد لأحوالهم ونحو ذلك فله مثل أجر الغازي. أو له مثل أجر غازي. نعم. وعن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لي أنبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. فبني لحيان هم الذين تعرضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، وكانوا 50 رجلا. لينبعث أمر بالخروج للجهاد في سبيل الله من كل رجلين، أي في البيت أو في القرية أو في القبيلة أو في الجماعة، لأن قد يكون في البيت رجلان فيذهب أحدهما يبقى الآخر لرعاية أهل البيت، والأجر بينهما. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قال المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة التعاون على البر والتقوى، فإن هذه المرأة تعاونت مع ولدها الصغير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء بين مكة والمدينة فقال من القوم؟ لعله لم يعرف أنهم من المسلمين أو أراد أن يتخبر عن قبيلتهم. قالوا المسلمون، أي نحن المسلمون يا رسول الله. والمسلم إذا وجد اطمأن النفس إليه. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا، أي لسؤاله واستفساره، وفي حرص النساء المسلمات على طلب العلم. فانظر إلى هذه المرأة العاقلة كيف بادرت بالسؤال، فقالت ألي هذا حج؟ وكان طفل صغير. قال نعم ولك أجر، حتى وإن كان مولودا، حتى وإن كان ابن شهر، حتى وإن كان ابن شهر، وتطوفه وتسعى به وترمي عنه لكان مثل أجره، لتعاونك معها البر والتقوى. وهذه الحجة لا تجزع الحجة الإسلام، لما جاء إذا حج العبد ثم أعتق فعليه حجة، وإذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة، عند جماهير العلماء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ما اسمه؟ لابد نوقظ النعسانين والوسنانين عندك، عبد الله بن قيس. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، متفق عليه. يعني صاحب المال الذي جمعه له أجر على صدقته، لكن هذا الرجل كونه فعل ما أمر به طيب النفس يعني مؤدي الأمانة كان له أجر. الخازن المسلم الأمين، سواء كان خازن لصاحب البيت أو كان خازن لولي الأمر، الذي ينفذ ما أمر به، أي من الإعطيات والهبات والهدايا، فيعطيه كاملا موفرا، أي بغير نقص أو شطط، طيبة به نفسه، أي أنه محب للإنفاق والبذل في الخير، فيدفعه إلى الذي أمر له به، يؤدي الأمانة إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أحد المتصدقين ولو لم يكن إلا بنيته الصالحة. وفي رواية الذي يعطي ما أمر به وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على الثانية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح، أحد المتصدقين وأحد المتصدقين. باب في النصيحة. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام وأنصح لكم، وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناصح أمين أيضا، ونصحت لكم عن ماذا؟ عن صالح، وكذلك عن شعيب. فسورة هود يعني سورة الأعراف أغلب خبر الأنبياء فيه أنهم نصحوا وأنهم نصحاء لأممهم. قوله إنما المؤمنون إخوة، أن ينصح بعضهم بعضا ويجه بعضهم بعضا ويصدق بعضهم مع بعض. وفيه أن الأنبياء أنصح الناس للناس، وفيه أن النصيحة تحتاج إلى العلم، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وتحتاج إلى أمانة، وأنا لكم ناصح أمين حتى يدل الناس إلى الخير، وبذلك تعلم أن أهل البدع غير نصحاء، لأنهم غير أمناء، ينصحون الناس ويوجهونهم إلى البدعة من حزبية أو غير ذلك. فلا بد أن يكون الناصح ناصحا إلى الكتاب والسنة، محذرا من البدعة. قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم، والحديث قد أخرجه أحمد وغيره، وفيه تكرار الدين النصيحة. قوله عن أبي رقية بن أوس الداري: كان نصرانيا فأسلم، حسن إسلامه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، فجعل الدين كله نصيحة، الدين كله نصيحة. ثم بين ذلك، كيف الدين النصيحة، أو لمن ينصح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايعوه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بايعهم على النصح. قال: قلنا: لمن؟ فيه سؤال الطالب إذا لم يفهم. قال: لله، أي بتوحيده وإخلاص العمل له، والمراقبة له في السراء والضراء والشدة والرخاء، ولكتابه، أي بحفظه وتلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه، ولرسوله، أي بمتابعته والمحبة له وتعزيره وتوقيره ونحو ذلك، ولأئمة المسلمين بطاعتهم في طاعة الله وعدم الخروج عليهم وعدم الركون إلى الخوارج وغير ذلك، وعامتهم، ولعامة المسلمين بنصحهم وتوجيههم وأداء الأمانات إليهم وعدم الغش لهم والإحسان إليهم. فكلمة النصيحة كلمة عامة واسعة. أنت حين تبيع وتشتري من هذا المسلم، إذا صدقت معه فأنت ناصح، وإذا لم تصدق معه فأنت غاش. حتى لو قال لك من أين الطريق، إذا دلته على الطريق المسلوك الآمن فأنت ناصح، وإذا دلته على غيره فأنت غاش. وكذلك في باب المناهج الدعوية، إذا استنصحك إلى أي مذهب يكون فتدله على التصوف أو التشيع أو التحزب فأنت غاش، وإذا دللته على أهل السنة والجماعة فأنت ناصح، لأن أهل السنة والجماعة ما يسألون الناس شيء، إنما يعلمونهم لله. قال: قدم سفيان الثوري عسقلان فمكث ثلاثة لا يسأل أحد لا يسأله أحد في شيء، فقال: أكثر لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. يعني جلس في بلد ما أحد يسأله ولا أحد يستنصحه، فعلم أن الناس ليسوا بعد العلم، جمع بين العلم وفضله. قال الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. وجعل ابن عمر رضي الله عنه، وساق المصنف الحديث لبيان فضيلة النصيحة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بعد التوحيد بأركان عظام، وهي إقام الصلاة المفروضة وإيتاء الزكاة المفروضة والنصح لكل مسلم. وكما تقدم، لا يلزم في النصيحة أن تقول: يا مسلم اتق الله. كونك تدل على الخير، كونك تراعي يعني الأمانة فيه، كونك تؤدي الحق الذي عليك له، هذا من النصح له. الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه، أي لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لأخيه المسلم من الخير كما جاء في بعض الروايات ما يحب لنفسه. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن يؤدي إلى الناس الذي تحب أن تؤدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. وهذه الأبواب اختصرها المصنف رحمه الله تعالى وأتى فيها بأحاديث يسيرة، وإلا فحقها أكثر من هذا، أتى فيها بأحاديث يسيرة لأن بعضها يدخل في بعض، وإلا فحقها أكثر من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ناصحا وموجها، وهو أعظم من نصح لله، وأعظم من نصح لكتاب الله، وأعظم من نصح لما أوحاه الله إليه، وأعظم من نصح لأئمة المسلمين، فقد أوصى بأداء حقوقهم والإحسان إليهم وعدم الخروج عليهم، ونصح لعامة المسلمين بتبليغ دين الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولو أتينا إلى المثل التطبيقي لمثل هذه الأبواب من النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا الخير العظيم، إذ أنه ما من خير دل الناس عليه إلا وكان أحرص الناس على فعله، وما من شر حذر الناس منه إلا كان أبعد الناس عن فعله. بأبي هو وأمي، وهكذا سلك أصحابه وسلك محبوه ممن جاء بعده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولو قام الناس بهذا الباب، باب النصيحة، في بيوتهم ومع زوجاتهم ومع أبنائهم ومع أصحاب حارتهم ومع كل من يليه، وقبل من يليه النصيحة، إذ أن النصيحة تحتاج إلى قبول، كما أن الإنسان ينصح يحتاج المنصوح إلى أن يقبل النصح. فلو استقام الأمر هذا لقام شرع الله على أتم قيام وأحسن حال. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم خير أمة أخرجوا للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فسرها ابن عباس رضي الله عنه بتفسيرها الخاص أنها في الصحابة، أنها في الصحابة. وفعلا أن الصحابة أعظم من قاموا بهذا الباب، وغيرهم يدخل فيه، غيرهم يدخل فيه. ومن باب الفائدة يشترط في الناصح أن يكون عالما بما ينصح فيه، وأن يكون رفيقا في نصحه، وأن يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون همته في هداية الناس لا في الثناء عليه أو الالتفاف حوله. ويشترط في المنصوح أن يكون متقبلا للحق غير معرض، فإن الإنسان إذا عود نفسه الإعراض ما يستفيد من نصح الناصحين ولا من توجيه الموجهين. وأن يكون ناصحا مع نفسه بحيث يبحث عن الطريق الصحيح بأدلته، لا سيمنا في زمننا هذا، فإن البدع قد كثرت وتنوعت وتشعبت. فإذا لم يكن الإنسان ناصحا لنفسه راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا، لربما فسد عليه أمره وهو يظن أنه يحسن صنعا. وما ترون في المجتمع من كثرة المتساقطين سواء في باب العلم أو في باب العمل سببه عدم النصح للنفس، عدم النصح للنفس وقبل ذلك عدم النصح لله ولكتابه ولرسوله ولدينه، فهذا لا يبالي أين ذهب، شرق أو غرب، أهم شيء عنده أن ينال شيئا من حطام الدنيا في يومه ذاك، سواء مع الحزب أو مع فلان أو علان، لا يبالي قتل أو قتل. فلا بد الإنسان أن ينصح لنفسه وأن ينصح لغيره وأن يكون حريصا على امتثال دين الله، بهذا يقع الفلاح، بهذا يقع الفلاح. انظروا إلى قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى. والتزكية ماذا تكون؟ بالعمل بالعلم. وهل يكون العمل بالعلم إلا بعد العلم؟ إذا لابد أن الإنسان ينصح لنفسه لعمله بالعلم وتزكية نفسه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نصح لنفسه بالصبر على أمر الله وعلى شرع الله، فحصل له الخير العظيم والحمد لله رب العالمين. عند وليد ضيف ويحتاج إلى أن نكرمه بسؤال: هات لي دليل في مسألة يطرقها أهل السنة كثيرا ويخالفهم كثير من الناس على تحريم تصوير ذوات الأرواح. يذكرون في الحفظ أن يتمكن من استحضاره متى شاء، يقولون لا يلزم أن يكون ما طلب منه، ولكن متى شاء نحول. عندك يا حديث عائشة، كم العائشة من أحاديث: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور، حديث أبي جحيفة في البخاري: لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، حديث أبي طلحة وغيره في الصحيح، حديث أبي هريرة: يخرج عنق من النار يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. حديث علي بن أبي طالب عند مسلم: لا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصورين: احيوا ما خلقتم. حديث أبي هريرة: من أظلم من ذهب يخلق خلقي، فليخلق درة وليخلق برة وليخلق شعيرة. حديث: كل مصور في النار. إذا قال لك قائل: يا أخي المنهي عنه النحت، ليس التصوير الفوتوغرافي ولا الرسم، عند عبد الكريم هذا السؤال، يعني حديث عائشة الذي قلته أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هتك الستر على بابها وهي صورة في ستارة لا منحوتة ولا شيء، ربما تكون متطرزة ونحو ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل الكعبة وصورة إبراهيم وصورة إسماعيل فيها يستقسمان بالأزلام، قال: والله إن استقسم قط. ثم أخذ عمر رضي الله عنه خرقة وبللها ومسح الصور، فلو كانت منحوتة ما زالت الصور بالنحت بالمسح. فأخونا نادي الفلسطيني يقول: لو كان في الصورة خير لظهرت صورة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يليه أيضا أنهم لو قالوا هذه عبارة عن طبع ظل أو عبارة عن يعني نحو ذلك من الشبه، نقول هذه اسمها صورة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور. ثم إن سواء صرفت فيديو أو بث مباشر أو فوتوغرافي أو بالرسم أو بالنحت، كل صورة. تفضل يا عبد الرحيم. لعن المصور عام، حتى المصور نفسه تقول له هذه صورة ولا ما هي صورة، يقول صورة، كما كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول. بارك الله فيكم، نحن نتذاكر في هذه المذاكرات وتنفع، تنفع تنفعنا وتنفع غيرنا. أثر ابن عباس: إن كنت ولا بد فاصنع الشجر ولا ما روح وما لا روح فيه. وهذا قول جمهور أهل العلم على هذا. أما الشيخ تويجري رحمه الله يذهب إلى منع التصوير مطلقا، لا شمس ولا قمر ولا جبل ولا بحر ولا شجر، يقول الأحاديث صريحة في النهي عن التصوير. فإذا قال لك قائل التصوير حرام إلا تصوير البطاقة والجواز، ما الجواب؟ يعني كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، هذا للحاجة. والإثم على من ألزم، الإثم على من ألزم. يستطيع أن يحدد يعني شخصيتك بالإبهام، يستطيع أن يحدد شخصيتك ببصمة العين بدون تصوير، يستطيع أن يحدد شخصيتك بأشياء كثيرة بدون الحاجة إلى صورة. أي نعم، نحن أردنا أن لا يقال بأن الصورة صارت حلال، إنما تفعل للحاجة والإثم على من ألزم، تفعل للحاجة والإثم على من ألزم، وإلا الحلال حلال والحرام حرام. مثلا الرجل الآن غص بلقمة كاد أن يموت، ما وجد إلا يعني قليل من الخمر ينزل بها هذا، هل نقول بأن الخمر صار حلال؟ ما هو حلال، الخمر حرام، إلا أنه أبيح له ذلك للضرورة، للضرورة، لا يجوز له أن يتعدى الضرورة، وأكل الميتة لا يجوز له أن يتعدى الضرورة. فكذلك تصوير ذوات الأرواح في الجوازات، في البطائق، في الفلوس، في الأموال، كل هذا مما احتاج الناس إليه وألزموا به، ونحن نكره الصور ونبرأ إلى الله عز وجل من شرها، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يصلح المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وأيضا كلمة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا يفهم أن الرقيب والعتيد يعني ما يدخل مع الإنسان، لا، إنما المراد بهم ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة كما هو قول العلماء، وإلا فيه ملائكة لا تفارق العبد. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.